السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذه قراءة من كتاب ربنا وما جاء في تفسير ذلك من أفضل التفاسير، كما قال العلامة إمام الحديث ناصر الدين الباني: تفسير ابن كثير. وبالحديث: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. صفحة
265.
قال الله تعالى في كتابه: ولا يزال الكلام، في قوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. ومن دلالات هذه الآيات الكريمة والسورة العظيمة سورة الأنبياء ما كان عليه الأنبياء من تعلق بالله ودعائه واعتقاد أنه لا يكون أمر إلا بإذنه، وهو الذي يرزق ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وما من مولود إلا من أمره وخلقه، وما من ميت إلا بإذنه، وما جعل له من توقيت لحتفه. هنا زكريا دعا ربه بالولد، وفيه فضل الولد وأنه يستحب الدعاء للعقيم ولا يجب، يستحب الدعاء للعقيم أن يرزق ولد ولا يجب، لأن الله قال: فبهداه مقتدي، وقد ورد عنه الفعل الأفعال لا تدل على الوجوب، فإنه قال ذلك بدعائه ولم يقل ذلك النبي الكريم: فمن كان عقيما من أمتي في أمته فليدعو بالولد. فيستحب للعقيم الدعاء ولا يجب عليه، بل يجب عليه الصبر، ولا يجب أن يأس من روح الله في دعائه، فإن الله قادر أن يرزقه. كما سمعت امرأة رزقت ولد أظن في 60 هذه الأيام، والله على كل شيء قدير، وهو للدعاء مجيب. ومن المستحب في طلب الولد أن يدعو بدعاء زكريا الذي علمنا الله إياه القرآن إذا كان عقيما، فيقول: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. نعم، وأن يكون خفية، إذ نادى ربه ما هو في ملأ، فالدعاء في خفية أفضل من الدعاء في ملأ. ادعوا ربكم خفية تضرعا وخفية ودون الجهر من القول. نعم، وفي كثرة الولد في هذه الأمة مزيد استحباب على غيرها من الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. فيستحب تكثير الولد ولو من طريق تكثير الزوجات، أن يكون للرجل 4 زوجات ينوي إرضاء الله ثم القيام بوصية رسول الله القائل: أنكح الودود الولود فإني مكاثر كل الأمم. فالعلة من نكاح الودود الولود، وتعرف بمثيلاتها من بنات خالها من خالاتها، أن أسرة تكثر من الولد فينكحها، فإذا ما وجد مثل هذه الأسرة ما تيسرت له فيكثر من الزوجات، كما جاء ابن عباس أنه قال رضي الله تعالى عنه: خير هذه الأمة في صحيح البخاري أكثرها نساء. وقال الإمام أحمد: ينبغي في زماننا أن يكون له الرجل زوجة زوجتان. قال: والولد، يعني إذا كثروا كيف يرزقهم؟ قال: رزقهم عليك، رزقهم على الله، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقر نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فيحرم على الرجل يقول: لا أتزوج لأجل إذا جاني ولد، إذا تزوجت ثانية أو ثالثة إذا جاني ولد ما يجيني رزق. لكن يمتنع للرأي، يقول: لا أريد واحدة ثانية، يجوز، لكن يقول: لا أريد، لأن الله لا يرزقهم إذا جاءوا وافتقر، لا. أو يمنع زوجته الموجودة معه من الولد، يقول: لا أفتقر، لا يجوز، لأنه لا يجوز تكذيب الله، الله تعهد يتكفل بالرزق. كما ذكرت لكم عن شخص عنده نحو قريب من 20 ولد، كان مدخوله 4000، فأصبح قريب 25000. من وين جاء الأرزاق ذا؟ كل ولد مقسوم له شيء رزقه، في السماء رزقكم وما توعدون. وهذا الذي أغضب الإمام أحمد لما قال، لما بدأ التبرج والسفور والفتن في بغداد، خاف الإمام أحمد على أصحابه وعلى الناس، قال: أكثر من النكاح حتى لا تصيبوا فتنة، تصيبهم فتنة النساء. قال له رجل: لكن الولد يكثر والرزق يقل، كيف الولد؟ من ينفق عليهم؟ كثرة الولد. فقال: رزقهم عليك، رزقهم على الله، الله تكفل برزق الولد. فيستحب في هذه الأمة تكثير الولد، ويحرم على هذه الأمة في زمننا ومن قبل إعطاء الزوجة حبوب منع الحمل، حبوب منع الحمل أو اللولب، نعم، أو العزل، 3 طرق كلها محرمة: العزل، حبوب منع الحمل، اللولب الذي هو جهاز يركب في رحم المرأة يمنع وصول الماء للولد، كله حرام هذا إذا كان القصد منه منع الولد لأجل الرزق. أما إذا كان لتوالي الحبل ومشقة المرأة مشقة لا تحتملها مثلا، أنا مانع، كنا نعزل القرآن ينزل لا مانع، لكن لأجل الولد لأن فيه مشابه المشركين الذين قال عنهم رب العالمين ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وكان يمنعون الولد من أجل الرزق فيدفنونه حيا عياذا بالله، فقال الله لهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. فإذا قال قائل أنا ما قتلت الولد، قلت نعم إثمك أخف من المشركين الأولين لكنك شابهتهم في سوء الظن برب العالمين، فظننت بالله ظن الجاهلية أن الله ما يرزقه وأنه يتعسر عليك شراء الحفائض وشراء الحليب، تعسر عليك المصروف حق المدرسة إلى آخره، هذا حرام، لأنك حينئذ تكذب الله وأنت لا تشعر أنه تعهد برزقه. والبعض سمع الكلام هذا لكن ما عنده قناعة يقين، مسكين يعني يطيع حرمته وتكسر أنفه يقول لا لا أريد ولد، المعيشة غليت وكل ولد يبغى له إقامة فلوس، ما احنا نفتح متجن الآن، اصبر يا زوجي. وإذا بالزوج يسلم لها ويضرب لها التحية العسكرية موافقا عياذا بالله، أو تكون وراء ذلك حماته خاصة إذا كانت تحبه، نعم، فتقول ما يكون لكم أولاد كثير، وتفرض هذا على بنتها، ولا أجيكم وأنتم فاتحين متجنة كذا إلى آخره من أساليب الضغط، هذا كله غلط، غلط الزوج أن تطيع أمها في ذلك، بل الذي يأذن الزوج إذا أراد الولد فليس للزوجة أن تمنعه، حرام عليها يوم القيامة أن تمنعه حقه، دفع لها مهر ليكون منها الولد فتأكل المهر سحت حينئذ، فتعطيه ما يسكن شهوته من الجماع وتعطيه القدرة التي تستطيع على الولد، لأنه عقد وأوفوا بالعقود أن ينكحها لأجل ذلك، فلا يحل لها أن تمنع الولد وتمنع حقها حقه. وكذلك هو لا يمتنع من الولد، يقول ما أريد أولاد كثير فيعزل عنها وهي تريد الولد، كما جاءتني خصومة قبل فترة، زوجان يتصلان علي قد اشتد الغضب ووصل إلى الطلاق، تزوجها لجمالها، قال أنا يا شيخ ايش أبغى من الولد، ايش أبغى كرش عندي في البيت، أبغى أتمتع بهذه الحرمة، يعني الزوجة الثانية خلاص بيها مثل ايش، أنا بجورة في البيت وكذا أتمتع بفراشة ما أبغى ولد، يعني نعم هكذا يرى. وهي تقول لا أريد ولد، فحينئذ نصحته لأن هذا إجرام منها أو خطأ، ما دام هي تريد الولد في الحق حقها، يجب أن لا تمنعها من الولد وتعزل عنها، نعم، وتعطيها يعني إيش حبوب منع حمل خشية فقر، خشية مسؤولية، السواق يأخذ 1500 بيصير يأخذ 1700 لهذا الولد الجديد، خليه في بطن أمه إلى آخره. هذه مناطق الجاهلية الأولى، سوء الظن برب البرية، لا يحل سوء الظن بالله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قال في كتابه وفي السماء رزقكم وما توعدون. فعلى المسلم أن يحقق رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القائل أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم إيش إيش الأمم. فلا يصلح من جهة أخرى أن يكثر ولد المباهات والتفاخر، إنما يكون له قصد حسن في الإكثار من الولد، نعم، تقوية أهل الإسلام، وأن هذا نعمة، قال الله تعالى في كتابه وكنتم قليلا فكثركم الله، نعم هكذا. أما التشبه بالأوروبيين أو غير المسلمين فيقول محتجا على زوجته شوف الناس كيف عايشة، كل واحد عنده ولد بس ولدين، وحنا نعم كنفت حين مزرعة أرانب في المنزل إلى آخره، هذا لا يصلح، بل تشبه بالرسول وبأقواله وأفعاله، تخلق بأخلاقه. نعم، لا تشبه بأولئك الذين لا إيمان لهم بالله ولا ثقة لهم برزقه سبحانه، يكذبون القرآن. أتريد أن تكذب القرآن مثلهم؟ فليش تتشبه بهم. نعم، قبل أن يكون لي والحمد لله 17 من الولد، وكان لي وقت 11، سارنا في هذا الحي رجل والده أو جده الثالث أول رئيس لأمريكا، وكان رجل ثري، وكان ابنه أسلم وجاء يطلب العلم وزوجته في حينا هذا سنين. ثم لما جاء من أمريكا طلب مني أن أأتي إلى منزله ودعاني العشاء، وأتى بوالده. فوالده لا شك أن الذي يدعو شخص الإسلام لابد أن يكون له نوع كلام طيب وانسجام حتى يقبل قلبه فاستغلق عليه من سماحة الإسلام ومن براهينه. فأخذت معه في الحديث إلا نقطة واحدة جعلت رأسه، نعم، جعلت رأسه يدور كالزمبرك يمنة ويسرى كأنها آلة لا توقف، عندما فجأته بقولي أنا عندي 11 من الولد، صار يلوح رأسه يمنة ويسرى لاعتياد ذلك المجتمع أن لا يكون أكثر شيء ثلاث، بل أظن في الصين أو في بعض المناطق في العالم لا أدري أصدر حكم بالإعدام لرقم 4، أو للرجل الذي سول له نفسه يأتي برابع أو ثالث. الإسلام هو الدين الحق الذي يجب أن نتبعه وأن نتبع تعاليم، نعم، لم يأتي بها رب العالمين. فالله قال في كتابه كلمة واحدة لم يعقلها أكثر العالمين، قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه.
لا، ما معنى أن نقدر عليه؟ مضيق، ما الدليل؟ أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ابتلاه فقدر ضيق، ما أتى به. هذا دليل للشيخ ابن كثير يكتفي بالتفسير بآية، ما أتى بهذا الآية أظن ابن كثير بتفسيرها، وهي ضيق أتى بآية أخرى في التضييق. نعم، اقرأ.
فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. وقال محمد بن إسحاق ابن يسار عمن حدثه عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن خذه ولا تخدش له لحما ولا تكسر له عظما، فلما انتهى به إلى أسفل البحر سمع يونس حسا فقال في نفسه ما هذا، فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت إن هذا تسبيح دواب البحر، قال وسبح وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعيفا بأرض غريبة، قال ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قالوا العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال نعم. قال فشفعوا له عند ذلك فأمر الحوت فقذفه في الساحل كما قال تعالى كما قال الله تعالى وهو سقيم.
هذا الحديث سناده ضعيف وقد رواه البزار وفيه جهالة، وأيضا محمد بن إسحاق المطلبي مدلس وقد عنعنه في إسناده ضعيف. والواقع الشرعي الذي نعرفه أن الذي شفع له الدعاء وليس دواب البحر شفعوه، هذا معروف. فلما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قذف في طبيعة عقل أو في طبيعة الحوت أن يقذفه إلى جزيرة فنزل فيها فأنبت عليه شجرة من يقطين. وأي فاكهة في ذكرت في القرآن ستجد فيها فوائد، والتين والزيتون خاصة التي كانت سببا في الصحة وهي اليقطين القرع، والنبي كان يحب الدبة بما فيها من الفوائد. الله حبب نبيه أفضل طعام، حبب إليه التمر. روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بيت ليس به تمر جياع أهله ثلاثا قال، فهذا فيه فضل التمر. كذلك لما خرج مهتريا من بطن الحوت لإنزيمات الحوت الهاضمة ولحبس الهواء عنه أنبت عليه شجر من يقطين، فدل على التكامل الغذائي التي تحتويه هذه الشجرة. فأوصي إخواني بالأكل من الدبة، نعم، لأن النبي كان يأكل منها ولما فيها من فوائد اللي يسمونه القرع. فهذا فكان النبي يتبعها بالصحفحة وحبها صلى الله عليه وسلم. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يعتني بغذائه. أكان ذنون لما كان في قومه عابدا ويرفع له أعمال صالحة لله والتقمه الحوت، هل عبادته عند التقام الحوت وهو في بطنه مثل عبادته لما كان صيحا سليما؟ لا. ففيه أن الله أعظم ما يريده من العبد المقصد في إصحاح بدنه أن يشكره بالتعبد. العبد الضعيف في المرض كذنون لو بقي مهتريا كذا عند الشاطئ مو قادر يقوم يصلي ولا قادر شيء لما أدى العبادة كما ينبغي، فأعطاه الله الصحة ليس ليتمتع ويشترك مع البهائم في المتعة من جماع وكذا، لا، أول شيء ليقوم بالعبادة. فإذا أصح الله بدنك فأول ما تفكر فيه العبادة ولا المتعة. لا، في ناس يبي العافية لأجل المتعة بس، يقول يا أخي نفسي أتعافى، نفسي أقوم بالسلامة، مليت المرض ما ذوب طعم زين ولا أقدر أتمشى ولا شيء، حبيس الفراش، ما يفكر في العبادة. يجب أن يكون مقصوده من الصحة أولا شكر الله عليها بالقيام بالعبودية. فمن أراد السعادة الأبدية فليطلب هذه الصحة والعافية والوقت للجزوم عتبة العبودية، هذا الذي يريد السعادة. أما يروح يشفي نفسه ويتعالج وكذا يقول عشان أتمشى عشان أذوق طعم العيش إذا أكلته مع الخل مع القرشي مع لا، أنت اصطح من أجل العبادة أولا ولا مانع من هذه العادة، لكن مقصدك الأصلي والشو التعبد بالبدن، هذا السلاح والعافية. أدخل على أناس مرضى واشتد عليهم المرض أقول يا مريض أفضل لك شيء أذكره حتى الذكر من قادر عليه؟ الحمد لله اللي عافانا، الحمد لله اللي عافانا مريض حتى الذكر من قادر عليه؟ فاغتنم خمسا كما قبل خمس، صحتك قبل إيش؟ سقمك وشبابك، قبل هرمك وفراغك، قبل شغلك وغناك، قبل إيش؟ الفقر. خلي الإنسان ما يعرف حتى يعبد الله، والله بس يدور كيف يجي له القرش وفتن يضيق صدره ولا يعبد الله. الحمد لله يعرف هذا. وحياتك قبل موتك اغتنمها يعني. أنت الآن في سن العافية. وقد خرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبور فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد أنكر الله عليهم يوم القيامة لما كان يتكاسل عن الصلاة ولا يعبد الله بالصلاة في وقتها ولا فيه، هم سالمون متعافين من المرض، فيكشف ربنا كما في صحيح مسلم عن ساقه يوم القيامة، فيقع كل مسلم ساجدا لله إلا المنافق، فإنه يريد أن يسجد فيعود ظهره كالطبق. وهنا قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيع. أي يدخل فيه المرأة الكاذب الخاطئ مثل الناصية الخاطئة، نعم، التي زوجها وهو طالع هو يصلي عليه الدورة، لا إله إلا الله، وش الدورة هذه؟ 60 يوم أو نعم عليه شيء، تجي وتروح إيه؟ أقصى شيء كما قال الإمام أحمد حول 17، والصحيح في غالب النساء نصف شهر. أما 3 سنين وتقولي عليه الدورة، مشكلة عظيمة. نعم.
رواه ابن جرير ورواه البزار في مسنده من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة فذكره بنحوه، ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. وروى ابن أبي حاتم قال: حدثنا أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال: حدثنا عمي قال: حدثنا أبو صخر أن يونس النبي صلى الله عليه وسلم حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت قال: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقبلت هذه الدعوة تحف العرش، فقالت الملائكة: يا رب، صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال: أما تعرفون ذاك؟ قالوا: لا لا يا رب، ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة. قال: نعم. قالوا: يا رب، أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه في العراء.
سماده ضعيف لأن فيه محمد بن إسحاق، وهو صدوق لكن كان مدلس، فخبر المدلس ضعيف إذا عنعنه حتى يصرح بإيش؟ بالسماع. أنا يبدو أني من نوعا ما اشتركت مع ذي النون في الحاجة، فدعوت بدعائه الذي قال فيه النبي: دعوة ذي النون مستجابة. فكان من أسباب ما من الله عليه من الصحة والنجاة من الوفاة هو هذا، والله أعلم، الدعاء. فاتصل بي أخي الطبيب الشقيق وأنا في الكورونا المميتة التي هي في وصلت في بالدرجة التي بينها وبين شق الحلق لما يسمى التنفس الصناعي درجة يسيرة، وامتلأت الرئة بالمرض، فكانت قرابة الفشل الذي يساوي 100%. فاتصل طبيب في خير، نظر فيه فأخبر أخي الطبيب الذي هو ليس في البلد، قال من جهة الطب ثار الحيلة مع أخيك، لكن أنا سمعت عن يعني الطبيب عندي ثقافة سمعت منها يقصد أن يدعو أخوك ربه بعمل صالح كان يعمله لينجو. في عالم الطب حالته ما نقدر عليها، نعم. حينئذ ذكرت في نفسي مثل هذا الدعاء بالعمل الصالح، وذكرت أن ذي النون حبس نفسه في بطن الحوت فكانت لا أستطيع التنفس لا شك إلا من طريق بعض الأجهزة. فحينئذ ذكرت دعوة، أنا شخصيا ذكرت دعوة ذي النون عليه السلام، وقلت بها أنجاه الله إذا سألزمه. فسارت هذه الدعوة لي وأنا في الفراش الموت أو قريب عني منه، صارت لي الدعوة هذه مثل النفس، أكررها على ربي أكررها وبيقين الحمد لله. ولا زلت، فجاءني البشير بعد يومين أو ثلاث قال لي لقد حدث لك بين المرضى الذين توفوا أمر لم نره قط، إذ مستوى رئتك هذه يحتاج إلى شهرين من الشهر من الإشكال، وإذا بها في نحو 4 أيام ينجلي عنها المرض. فرجعت إلى أهلي مصطحى فأشكر ربي. نعم.
وقوله فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أخرجناه من بطن الحوت وتلك الظلمات. وكذلك ننجي المؤمنين، أي إذا كانوا في الشدائد ودعونا منيبين إلينا، ولا سيما إذا دعوا بهذا الدعاء في حال البلاء. قد جاء الترغيب في الدعاء عن سيد الأنبياء. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق الهمداني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد هو ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال مررت بعثمان بن عفان رضي الله عنه في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت عمر بن الخطاب فقلت يا أمير المؤمنين هل حدث في الإسلام شيء مرتين؟ قال لا. وما ذاك؟ قلت لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال ما فعلت؟ قال سعد قلت بلى حتى حلف وحلفت. قال ثم إن عثمان ذكر فقال بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ أبو إسحاق؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فمه؟ قلت لا والله، إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال نعم، دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. ورواه الترمذي والنسائي في اليوم والليلة من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد به.
صدق رسول الله، أنا دعوت به في تلك ذلك المصاب العظيم الذي كاد أن ينقلني عن هذه الحياة، فقال النبي لم يدعو بذلك أن سعكت ظالمين الرجل في شيء إلا استجاب الله له، فأرجو أن أكون أستجيب لي بذلك فأنصي إخواني إذا صابهم الكرب الشديد في شيء من دين، من حبس ظلموا فيه، من حصار بهتان من العائلة اتهموا فيه، إلى آخره إلى آخره، أن يلازم هذا الدعاء ويفرج الله عنه. لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. تجد أحيانا الزوجة، تجد أحيانا الولد يقول يا أبوي شيء من الطايق ماسكني في بطني أو في ظهري وساجني ويتلوى يمين ويسار ويبي مسكنات. قل له أثر يا ولدي من لا إله إلا أنت سبحانك أنت الظالمين، وادعو الله بالشفاء فسيشفيك الله، كما فعل بذي النون وأقر النبي دعاء ذي النون في هذه الأمة، فقال هو الدعاء المستجاب. فهذا شرع من كان قبلنا، لكن جاء من شرعنا ما يوافقه فصار إيش؟ شرع لنا بالنص على الدعاء، النص لا لله. وأنا أتدبر إخواني الذين ابتلوا بالغياب عن حلقات العلم، لا أتكلم عن المضطر، أنا أعذر، لكن الذي يستهويه الشيطان فيسهر أو يذهب، كم يفوت من هذه الفوائد العظيمة اللي احتاجها هو مضطر إليها بالغياب. فينبغي للشخص لا يغيب عن حلقات العلم ويتعوذ بالله من الشيطان. نعم.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد.
انتبهوا في حاضر غائب، من يحل لي هذه الأحجية أو المسألة؟ هناك حاضرون، نعم غائبون، حاضرين غائبين، نعم الذين هم في الحلقة من النائمين أو الذاهلين، ليس كحال عثمان. عثمان جاء واحد يقول السلام عليكم، طالع عثمان بن عفان، السلام عليكم، طالع عثمان. رجل راح لعمر قال هذا في الإسلام شيء، سلم على عثمان المعروف تستحي من الملائكة، ما رد عليه قريب. فكان السلام عندهم شيء عظيم والرد واجب. واحد من أصحاب النبي لم يرد السلام، فنادى عمر فقال، وهذا يدل أنهم كانوا تأتيهم لحظات مو مثلنا، تجيب تدبر الأحاديث وكذا، في صيغة مثل غشي، هم يفكرون كل واحد قدامهم شيء، حديث الرسول أحب إلى قلوبهم من كل شيء. فجاء وقلت تدبر حديث أنا وين عني، يقول عثمان حديثي والله الله يستجيب للدعاء، هو يحس بكرب خوشة الفتنة من المال اللي عنده، خشية من بي كرب. عثمان يحدث نفسه بهذا الحديث لدرجة أن واحد سلم عليه ويطالع فيه زي المغشي عليه، إذا دخلت على شخص مغمى عليه يناظر كأنه ناظر فيه، ما يرد لأنه كان مغشي عليه، وعزنت عليه لأنه مغشي عليه. عثمان زي الغشي يتفكر في الحديث، حديث أحب إليهم عندهم من دماءهم، من طعامهم، من شرابهم، حديث رسول الله، خاصة الحديث له معنى عظيم، كشف الكرب والنجاة من النار. وإذا الحديث لا ينسب على كتب الظالمين الدعاء المستجاب. قال غشي يعني الغشي، أو ثاني الغش اللي هو الدوخة اللي أفقد فيها الوعي، يعني لأنك تدبر هذا الحديث ومن معه يعني ويقول السلام عليكم، طالع كأنه واحد قدامه. فيا لله كم ترك الناس التدبر وهو يطلع عليهم الحديث في الحلقة وهم دون مشغولة. ماذا قال النبي؟ والنبي كان يكره أن يتلى الحديث ويتدبر الشخص، يكره من كثرة ما كررت عليكم ما جاء في كراهية ذلك. واحد منكم على الأقل الآن يقول لي ما الدليل النبي كان يكره أن يطلع الشخص الحديث وهو ساهي سهيان في دنياه، يحب يتدبر ويتفكر في أول ما يطلع حرف حرف. نعم أنا قلت ما لن يخلو واحد على الأقل، وإذا بي نعم أظفر بي رجل في آخر الحلقة هناك. نعم ها؟ نعم هذا واضح جدا. وانت بتقول نفسه ولا كنت بتقول شيء غيره؟ نفسه. اثنين جزاهم الله نفس. ثلاث مهم. انا ما اعرف دين الله بالانتخابات، لكن لأبين، والحمد لله انه فيه الى الان ما يسليني، ما ابذل من الجهد. احيانا اكون فيه نوع مرض واجي الحلقه، لكن انا اشوف هذول المتهمين يحفظون ما نقرا، اتسلى وواصل الحديث. فحديث خرجه البخاري في صحيحه من حديث زيد بن خالد الجهني الله يرضى عنه، قال سأل رجل النبي عن لقطة الغنم فقال لي لك ولا فيك ولا الذئب. فالتفكر والتفقه في ظاهر هذا الحديث معناه أن الغنم لما كان ما يقدر يدفع نفسه يدفع الذئب عنه ضعفه، فصار يجوز أن يأخذها الرجل ويعرفها يعني حتى لا يكون الذئب. فالرجل فجأ الرسول أنه لا، ما كان مع الرسول هو يقول لك لو ذكر الذئب مو معه. يفجأ الرسول يقوله ولا يبلي يا رسول الله، غير النبي هنا. يعني الرجل كما قال ابن حجر مو قاعد يستوعب حديث إذا تلا النبي عليه، هذا فيه مذمة ما أرادها الرسول، وأراد أن يؤدب بها الأمة بهذا الغضب الذي أظهره. فتغير النبي عليه قال ما لك ولا هذا إذن توني قاعد لك الغضب يا أخي، ما تدبر كلامي وأنا رسول بينك وبين الله، دبروا كلامنا حتى تمشي على الصراط، تمشي تسمع حديث أنت داخل الشهيان كما يفعل البعض، يقرأ وقال أول تجي آية بعد عنها ويجي كان كلام البشر أحسن كلام رب البشر. دبر يقول هذه ساق الله لي الآية لعل تحتاج أنا، قرأها أول شيء. فقال ما لك ولها الإبل، ما لك ولها، ما حذاء وسقاء، ترد الماء تأكل الشجر. فيها ثلاث مزايا الإبل، شوف شوف تطول مدة تخزين الأكل فيها ثلاث شهور، والمياه خزانات. شوف أنا قاعد كذا ما أكلت من خمس أيام، فجأة أحوذ بالله جني قاعد أكل الأهل ويشتر طلع ويرجع، ما حذاء وسقاء، وفوق هذا ترد الماء وتأكل الشجر، وحذاها ما يخليها تغوص حتى تعطل سفينة الصحراء كذا تفوق كذا تكبس الرمل يقوم تفوق. ولو كان لها حافر زي الفرس فغاصة تبي تحرم الحبة خلاص لين يكره الدين، لا تقدر تمشي. وخف عندها مثل سبطانة الدبابة، أو مثل إذا جاء الذيب يطفل كذا يشمش برجولها رفشتها الشمت ايش جمجمته، فتستطيع أن تدفع عن نفسها. فليش تسأل يعني؟ كيف النبي يهتم؟ احسب نفسك قدام النبي أنت، وتولي عليك مسند أحمد، تولي عليك صحيح البخاري، ولم تحب أن تفهم أو سهيت فكان الكلام ينسحب عليك. ليش ما تهتم بكلامي؟ انتبه، أدب نفسك بنفسك. فهم؟ فالنبي هنا عتب عليه كما سمعت من دلائل أنه ما فهم. سأل عن الإبل وقد أفتاه في الغنم. نعم، في شيء
قليل
أقرأ.
وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن كثير بن زيد عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد أحسبه عن مصعب يعني ابن سعد عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعاء يونس استجيب له. قال أبو سعيد يريد به وكذلك ننجي المؤمنين. وقال ابن جرير حدثني عم عمران بن بكار الكلاعي قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو يحيى بن عبد الرحمن قال حدثني بشر بن منصور عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، دعوة يونس بن متى. قال: قلت يا رسول الله، هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي ليونس بن متى خاصة، ولجماعة المؤمنين عامة، إذا دعوا بها. ألم تسمع قول الله عز وجل: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، فهو شرط من الله لمن دعاه به.
قال: هذا سناده ضعيف، ضعفه شيخنا في السلسلة، لكن له شاهد لكل الناس، له شاهد كما تقدم. نعم، قال بأنه لم يدعو بها مسلم أي مسلم في الأمة هذه، ربه بشيء قط لاستجاب له، قد رواه الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد ابن أبي سريج قال حدثنا داود بن المحبر ابن قحذم المقدسي عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. قال: ابن أخي، أما تقرأ القرآن قول الله تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا، إلى قوله: وكذلك ننجي المؤمنين. ابن أخي، هذا اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى.
اللهم اجعل النصيب نصيبا عظيما من هذا الدعاء، ذكرنا به في الشدة والرخاء. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الحمد لله رب العالمين. وننتقل إلى القراءة من مسند الإمام أحمد.